السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، أهلاً ومرحباً بكم في اليوم 21 من جماد الأولى للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدكم مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. السؤال الأول: لك أخ معك في الصلوات، لك أخ معك في الدروس، لك أخ معك في الاعتكاف، معك في العمرة، معك في الحج، معك في صلاة العيدين في المصلى، معك في مجالس التحديث والدورات العلمية إلى غير ذلك، وهذا الأخ انتكس، فما واجبك تجاهه؟ من يجيبني؟ تفضل. واجبي تجاهه ايش؟ من يقول؟ تفضل. اولا ادعو الله لنفسي وله، ادعو الله لنفسي وله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم اقول: اللهم اهدني واهد اخي فلان وردني واياه الى ما كان عليه من الهدى. طيب، ثانيا أزوره لأن ينادى عليك ويقال: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. ثالثا أحب الخير له كما أحب لنفسي، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خامسا تهادوا تحابوا كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح: أحمل له الهدية. لا، في أول زيارة لا تفعل، تحمل الهدية وتسأله عن صحته وعن حاله وتبين له مدى شوقك، أن احنا اشتقنا إليك وأنت حرمتنا أنسك، لذلك أنا سعيت لأكحل عيني برؤيتك وأطفئ لهيب نار شوقي بلقائك. أي نعم، بس ولا جيت الدرس ولا ما جيتش ولا أي حاجة، أنت تحمل الهدية، ويا حبذا لو كانت معنوية وحسية. قلت ازاي؟ أيوة، حسية يعني إيه؟ شيء يؤكل، شيء يشرب. طب ومعنوية يعني إيه؟ يعني قلم، سوى سواك، كتاب، مجلة في التوحيد، أو ما كان على شكل ذلك. بس أزوره انتهى. أي نعم، ونحن نريد أن نسعد بلقائك، انتهى الموضوع. أي نعم، وتزوره مرة ثانية. أيضا ولا تكلمه إلا في أحوال، وأخبارك إيه وعمل إيه. وإذا لم يأتي بعد المرتين في المرة الثالثة تكلمه. أي نعم، لأني مهم جدا أن تشعره أنك أتيت إليه ليس من أجل الدرس، ولكن أنت اشتقت إليه، فنظرا لشوقك إليه أنت ذهبت. أين؟ لأنك تحبه في الله. أين؟ فهو إذا لم يتحرك من الزيارة الأولى ومن الزيارة الثانية فعليك أن تكلمه بقى إيه؟ يعني إنه يأتي. كيف يأتي؟ والله الشيخ بيسأل عنك، وإخوانك يسألون عنك، وانتدبوني أنني أزورك لا بدل ما يقول كلهم فايه فانت تاتي ان شاء الله تعالى، هذا في غايه الاهميه. طيب، في قوله لسعيد بن المسيب امام التابعين تدارسناها في اللقاء الماضي، ما ادري من يذكرها لي او من يتذكرها. تفضل يا اخي. فأنا أرجو أن تحفظوا هذه العبارة لأحد أئمة التابعين وسلم فيه، ما من شريف ولا عالم إلا له أيوة، يعني بالمعنى سيئته لا تظهر في بحر حسناته، سيئته لا تظهر في بحر حسن. ايش قال ابن المسيب؟ قال رحمة الله تعالى عليه: انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه، ومن كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أي نعم. طيب، هذا ما أردت أن أسمعه، بارك الله فيكم، قبل أن نبدأ لقاء اليوم، حيث سنبدأ من الصفحة 33 بعد 100 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى، وذلك تحت عنوان الهجر والخلاف، يعني متى يجوز لك أن تهجر أخاك. أولا، أريد من أحدكم أن يسمعني حديثا في الهجر. هات يا شيخ أحمد. جزاك الله خيرا يا أخي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، وبالنسبة للهجر، إذا كان رجلا صاحب معصية وهجرك له سيجعله يتوب من المعصية، يهجر يا أستاذ أم يوصل؟ يهجر. وإذا كان هجرك له سيجعله يتمادى والمعصية في الأثنين، يهجر ولا يوصل؟ يهجر ولا يوصل؟
يوصل،
لأن هي كيف معصية هتبقى اثنين، يبقى يوصل، حتى إذا لم نستطع إزالة الضرر نعمل إيه؟ نخفف الضرر. إذا لم نستطع إزالة الضرر نخفف الضرر. طيب، الخلاف، من يذكرني بنوعي الخلاف؟ تفضل. خلاف تنوع وخلاف تضاد. مين مثلا خلاف التنوع؟ زي الواحد يقول انا اقول اللهم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، انت بتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وده بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت دمشق ومغرب. ده تنوع في دعاء الاستفتاح الذي وسم. التضاد بقى، من يعطي لي مثال؟ تفضل. ايوه، التقريب بين اهل السنة والشيعة الرافضة لا يمكن، لان هذا دين وهذا ده دين الصحابة الكرام اللي هو القرآن وصحيح السنة بتنص الصحابة الكرام، واما الشيعة الرافضة الامامية الجعفرية الاثنى عشرية لهم دين يخالف ديننا، وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أقوالهم أنهم يقولون الرسول الذي خليفته أبو بكر ليس رسول لنا وربه ليس ربا لنا، كلمة كفرية جلية واضحة على سبيل المثال. فده مثلا من القوة أين وهكذا. فعنوانه ما سنتدارسه الآن إن شاء الله تعالى الهجر والإيه والخلاف. تفضل.
الفصل السادس الهجر والخلاف. أولا أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية.
أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية. أهل السنة والجماعة بارك الله فيك عكسهم يا أستاذ أحمد نبلاوي. أهل السنة عكسهم إيه؟ أيوة أهل البدعة والفرقة. أهل السنة عكسهم أهل البدعة والجماعة عكس الفرقة. يبقى أهل البدعة والفرقة والعياذ بالله. من هم أهل السنة والجماعة؟ أحسن. هم ما كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هم كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي نعم. طيب. وأما أهل البدعة والفرقة كالمعتزلة كالخوارج كالجهمية كالقدرية كالقديانية البهائية الأحمدية. هؤلاء أهل البدعة والفرقة والعياذ بالله. طيب تفضل.
أولا أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية. ما أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية وما ضابط هذه المسائل؟ الإجابة أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية
الذي يجيب عليها العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. تفضل.
أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يجعلون هذا من الاختلاف الموجب للتفرق والعداوة. ومن يخالفني بمقتضى الدليل فالحقيقة أنه لم يخالفني لأن المنهج واحد سواء أنا خالفته بمقتضى الدليل أو خالفني بمقتضى الدليل إذن فنحن سواء. وما زال الخلاف في الأمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة واجتهدت كل طائفة في فهم هذا النص. فطائفة فهمت أنه إذا أذن العصر يصلون وهم على الصواب، وطائفة فهمت أنه ينبغي أن يبادروا بالوصول قدر استطاعتهم لكن لا يصلون إلا هناك. وهم قد اجتهدوا وأخطأوا لكنهم مصيبون، والأول أو الأوائل اجتهدوا وأصابوا. تفضل.
أما الذي لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف ولم ويتسع إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه أعظم أهله، لأنكم تعلمون أن الله عز وجل بحكمته يجعل الآجال متلاحقة. فمثلا لو قلنا إن قرن الصحابة لا ينقرض حتى لم يبق منهم أحدا احتجنا كثيرا من عصر التابعين. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله.
يعني نفترض أن الصحابة 124 ألف صحابة فمات منهم 100 ألف يبقى انتهى ولا لا؟ لأن جلهم راح فلم يبقى إلا سدسهم وخمسة أسداس قد ماتوا. هذا معنى الكلام.
فمثلا إذا كان أكثر الصحابة قد انقرضوا ولم يبق إلا العشرات أو المئات القليلة فهذا يعني أن عصرهم انقرض، وكذلك التابعون وكذلك تابعوهم إلى يومنا هذا، فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر أخيرا في العقائد. وهؤلاء الذين يخالفوننا في العقائد مخالفون لما كان عليه الصحابة والتابعون، فهؤلاء ينكر عليهم ولا يقبل خلافهم. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان من فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجرا واحدا، وهذا هو الضابط. فإذا قال قائل: هل الخلاف في صفات الله عز وجل سائغ؟ قلنا له: لا، لأن هذا الخلاف خارج عن منهج الصحابة، فالصحابة لم يختلف منهم اثنان في صفات الله، وكلهم يقرون بأن صفات الله حق على حقيقتها من غير تمثيل. والدليل على أنهم يقرون بذلك أنه لم يرد عنهم خلاف في تفسير الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، فإذا كان لم يرد عنهم خلاف في تفسير الآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية فهذا يعني أنهم قائلون بذلك، لأن القرآن عربي والسنة عربية وهم يعرفون لسان العرب. فإذا لم يرد عنهم شيء خلاف ظاهر الآية أو الحديث علمنا بأنهم يقولون بظاهر الآية والحديث، لذلك نحن ننكر على كل من قال بما يخالف مذهب السلف في باب الصفات، وإن شئت فقل باب الإيمان كله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل من خالف ما كان عليه الصحابة في هذه الأمور الستة فإننا ننكره عليه ولا نقره.
يعني ما أثبت الله لنفسه من صفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات نحن نثبتها بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، بمعنى أن هناك من يقول أن اليد هي القدرة، يد الله فوق أيديهم، لكن نحن نقول ربنا قال يد الله فوق أيديهم، نقول لله يد. فإذا سئلنا كيف يد الله نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ربنا يجيء يا إخوان؟ الجواب نعم. كيف يجيء؟ ليس كمثله شيء، أي نعم، وهو السميع البصير. السميع البصير، هل ربنا له سمع وبصر؟ نعم. كيف سمع الله وبصره؟ ليس كمثله شيء. وهكذا وهكذا، هل أصابع الله كأصابع المخلوقين؟ حاشا وكلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. ينبغي أن ندندن هذه الدندنة كثيرا لتكون شعارا لك تنطلق منه من خلال عقيدتك مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم.
ثانيا، الخلاف في الرأي موجود حتى وإن حققت مسائل الخلاف.
الوقت قبل أن ننتقل، السؤال الأول: هل هناك اجتهاد مع النص؟ في أخوانا لا اجتهاد مع النص. السؤال الثاني: إذا وجد من فيه أهلية الاجتهاد واجتهد في مسألة ليس فيها نص فريقان، فلكل منهما أن إيه؟ أن يعذر الآخر، فلكل منهما أن إيه؟ ولا بد أن يكون أحدهما إيش؟ مصيبة والآخر إيه؟ فمن أصاب ماذا له؟ أجران، ومن أخطأ له إيه؟ أجر. أيوة، نقول لأخينا مصطفى ولكل إخواننا الذين أتوا من العمرة الحمد لله على سلامتكم وتقبل الله طاعتكم وعودا لنا ولكم بالأجر والمثوبة والقبول. نعم. نعم.
ثانيا، الخلاف في الرأي موجود حتى وإن حققت مسائل الخلاف. السؤال: لماذا لا تتحقق أو لماذا لا تحقق مسائل الخلاف ليتبين الداعية وجه الصواب فيها، وذلك لجمع كلمة الأمة؟ الإجابة: أرى أنه إذا أردنا أن نجمع العلماء في بلد ما فسيكون هناك اختلاف في الرأي حتى وإن حققنا مسائل الخلاف، فإنه سيقع الخلاف، ولكن الواجب عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا، وأن لا يكون الدافع لقبول هذا العالم المخالف للعالم الآخر هو الهوى، بل الدافع هو قصد الهدى. وعلى هذا يتبع الإنسان عند اختلاف العلماء من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه ودينه وأمانته. وأما أن نجمع الناس على قول واحد فالظاهر أن هذا أمر متعذر ولا يمكن،
لأن يعني جبل البشر على ذلك. أي نعم، أمر فطر عليه. نعم.
ثالثا، ثلاثة أسباب تجعل الفقيه يتوقف تجاه فتوى معينة. السؤال: ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ الجواب: معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل يعني كأن السائل يريد ما منشأ هذا التوقف. منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، بأن تكون الأدلة متجاذبة بعضها مثلا، وبعضها يحرم أو بعضها يحلل والآخر بخلاف ذلك، فيتوقف المفتي عن الفتوى. هذا جانب. الجانب الآخر: أن يتوقف في الفتوى لا لتشابه الأدلة عنده، ولكن لتطبيق الدليل على الحال الحاضرة، هل يمكن تطبيقه على هذه الحال أو لا يمكن مطلقا، أو يمكن في وقت دون وقت ونحو ذلك. وجانب ثالث: يعرف أن الآية أو الحديث تدل على الوجوب وأنه ينطبق على هذه الحال، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا، فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير وموجود في كلام السلف رحمهم الله، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب له اليد الطولى في هذا، لأن زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. فهذه ثلاثة.
يعني الوقت من قال لزوجتي أن تطالق بالثلاثة، أولا هذا لا يجوز، رقم واحد. رقم اثنين، كان ذلك يحسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر طلقة واحدة، وفي صدر خلافة عمر طلقة واحدة، ثم عمر اجتهد وأقره الصحابة أن من قال ذلك يحسب ثلاث طلقات وتكون زوجته محرمة عليه، حتى فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. قلت: وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على هذا. أي نعم، فانتبه رحمن الله وإياك. نعم.
فهذه ثلاثة أسباب: إما تعارض الأدلة، أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذه الحال المعينة، أو تعارض المصالح. رابعا، هذه الكلمة فيها إجمال. السؤال: ما رأيكم في من يقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الجواب: رأينا في هذه الكلمة أن فيها إجمالا، فقولهم نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق، أما قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل. فما كان الاجتهاد فيه سائغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف. وأما إذا كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق. فأول العبارة صحيح، وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل.
يبقى العبارة نجتمع فيما اتفقنا فيه هذه صحيحة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا تحتاج إلى تفصيل. إيه التفصيل؟ إن كان سائغ نعم، إن كان غير سائغ فلا. نعم.
خامسا، لا يجوز الهجر بين الدعاء. السؤال: هل يجوز الهجر بين الدعاة إلى الله تعالى بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟ الجواب: أقول لا يجوز الهجر بين المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، حتى ولو ارتكب الحديث، حتى لو ارتكب معصية فإن هجره لا يجوز إلا إذا كان في هجره مصلحة، كأن ينتهي عن معصية. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حين تخلفوا عن غزوة تبوك. فإذا كان في هجر الفساق مصلحة راجحة، فإذا كان في هجر الفساق مصلحة راجحة فإنهم يهجرون وإلا فلا يهجرون. هذا بالنسبة لعموم الفساق. أما الدعاة إلى الله فإنه لا ينبغي لهم، بل لا يجوز لهم أن يتهاجروا فيما بينهم بسبب اختلاف أساليب الدعوة، ولكن على كل واحد منهم أن ينتفع بأسلوب الآخر إذا كان أجدى وأنفع. سادسا، لا يجوز سب العالم إذا خالف أهل العلم في مسألة إذا كان الدليل معه. السؤال: هب أن رجلا خالف كثيرا من أهل العلم في مسألة خلافية، هل يبغض هذا الشخص في الله؟ وهل يعني تشن عليه الهجمات؟
مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إذا كان الطلاق، يعني إذا قال رجل لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، قال: إن كان يحس على شيء أو يمنع من شيء أو يصدق شيء أو يكذب شيء فهذا مجراه مجرى اليمين. وهذا الكلام خلاف كلام الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. فلو أن رجلا قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فإن ذهبت فهي طالق عند الجمهور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قصد منعها فلا يعد ذلك طلاقا حتى ولو ذهبت، وإنما عليها أن يطعم 10 مساكين. هل فهمنا؟ فهذا العالم الرباني هو شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة في هذه المسألة وفي بعض المسائل الأخرى. فليس معنى أنه خالف أنه يسب، وإنما ينظر لماذا قال هذا. أين؟ تفضل.
هب أن رجلا خالف كثيرا من أهل العلم في مسألة خلافية، هل يبغض هذا الشخص في الله؟ وهل تشن عليه الهجمات؟ الجواب: لا أبدا. إذا خالف الإنسان جمهور العلماء في مسألة قام الدليل على الصواب بقوله فيها فإنه لا يجوز أن يشتم، ولا يجوز أن نعنف علمه، ولا يجوز أن تحمى نفوس الناس دونه أبدا، بل يناقش هذا الرجل ويتصل به:
هذا رجل جاهل وهذا رجل جهول وهذا مخرف. لا تعنف ولا تشتم، وإنما عليك أن تعرف لماذا قال هذا الكلام. هل بناه على نص قرآني أو صحيح نص نبوي؟ وهل هو مسبوق بهذا أم ليس مسبوق؟ فتروى ولا تتعجل.
كم من مسألة غريبة على أفهام الناس ويظنون أن الإجماع فيها محقق، فإذا بحث الموضوع وجد أن لقول هذا الرجل من الأدلة ما يحمل النفوس العادلة على القول بما قال به واتباعه. صحيح أن الظاهر أن يكون الصواب مع الجمهور، هذا هو الغالب، لكن لا يعني ذلك أن الصواب قطعا مع الجمهور، قد يكون الدليل المخالف للجمهور حقا، وما دامت المسألة ليست إجماعا فإنه لا ينكر على هذا الرجل ولا توغر الصدور عليه ولا يغتاب، بل يتصل به ويبحث معه ويناقش مناقشة يراد بها الحق. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل من أراد الحق وتأمل القرآن،
الله يسر حفظ القرآن ويسر فهمه ويسر تلاوته ويسر العمل به ويسر الدعوة إليه، وهذا كله يندرج تحت قوله تعالى: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر تلاوته ويسر فهمه ويسر حفظه ويسر العمل به ويسر الدعوة إليه. نعم.
كل من أراد الحق وتأمل القرآن يسر الله له باب الحق، يسر الله له باب الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من تدبر القرآن طلبا للهدى منه تبين له طريق الحق. سابعا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. السؤال: ما الضوابط التي ترونها للعمل والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟ الجواب: لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد الله إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل، أي في الأمور العملية والعلمية، أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه.
العملية يعني الحلال والحرام، والعلمية هي العقدية.
أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه. أما أخطاؤه فيجب علينا أن نبينها وأن نحذر من الخطأ بقدر الاستطاعة، ومع ذلك لا نيأس، فإن الله قد رد أقواما لهم بدع كثيرة حتى صاروا
لهم بدع كبيرة
فإن الله قد رد أقواما لهم بدع كبيرة حتى صاروا من أهل السنة. ولا يخفى على أحد ما اشتهر عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه بقي في طائفة الاعتزال مدة 40 سنة من عمره، ثم اعتدل بعض الشيء لمدة، ثم هداه الله عز وجل إلى السبيل الأقوم، إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيها كما يجب التناصح في الأمور العملية. ثامنا: التفرق بين الشباب الملتزم يؤدي إلى تفتيت القوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ما نصيحتكم لما يحصل بين الشباب الملتزم في مواجهة بعضهم البعض والتبرؤ من بعضهم البعض؟
وهذا أمر حاصل الآن، يعني تفتت الشباب والتفرق تفريغ أوقاتهم للرد على بعضهم البعض وعلى مشايخهم.
لا شك أن هذا الذي يحدث بين الشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على مناهجهم، لا شك أنه محزن ومؤسف، وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة. ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ويدل على هذا قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمتنا واحدة، فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب لضعف الأمة الإسلامية. والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج ولم يرد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة واحدة. تنبيه، وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم. الأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. والحل لهذه المشكلة أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم هذا الخلاف أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر بل إنه في الحقيقة وفاق، فكيف ذلك؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فالواجب أننا لسنا مختلفين لأن كل منا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل. إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعا، وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل، فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي دفاعا عن الدليل، وأنا أخوك وصاحبك لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك، فالواجب علي ألا يكون في نفسي شيء عليك، بل أنا أحمدك على ما ذهبت إليه وأنت كذلك. ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله. ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وفاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين. ولقد جرى في سنة من السنين مسألة في منى على يدي ويد بعض الإخوان قد تكون غريبة عليكم، حيث جاء بطائفتين وكل طائفة من 3 أو 4 رجال وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر وتلعنها، وهم حجاج. وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، هذا كفر بالسنة، حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين. والطائفة الأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا، ولكن بفضل الله ثم بجهود الإخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف ذهبوا، وكل واحد منهم راض عن الآخر. فانظر،
أنت تعلم أن الأصل في هذه المسألة وضع اليمين على الشمال، على وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من يظن أن الإمام مالك كان يرسل يديه، والأمر ليس كذلك. ثم إن الإباضية هي فرقة من الخوارج إذا صلت أرسلت يديها. أي نعم، على كل حال السنة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر ولا يتعدى الإيه المرفق. وهذه المسألة لا ينبغي أن تكون سببا لنفرة القلوب وأن يكفر طائفة من المسلمين الطائفة الأخرى. إن وضع اليمين على الشمال سنة من سنن الصلاة، فهل يصل الأمر إلى أن يكفر بعض أو تتنافر القلوب؟ الجواب هذا يدل على عدم الفهم. فلو عرفنا أن في حاجة اسمها شرط، حاجة اسمها ركن، حاجة اسمها واجب، حاجة اسمها سنة، وعلمنا أن اجتماع قلوب المسلمين أمر افترضه الله تعالى علينا، فلا ينبغي من أجل سنة أن تفترق القلوب مع تعظيمنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، هل بلغ حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها، وهي سنة من السنن وليس من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج. أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيدا. تنبيه: إذا كان الخلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب.
يعني واحد مثلا يخرج علينا فيقول أن أهل الإيمان لن يرون ربهم في الجنة، هذا يوافق منهج السلف وعقيدتهم أم يخالفه؟ يخالفه، لأن الآية واضحة جلية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من الآيات الزكيات والأدلة. فينبغي في مثل من قال هذا أن يراجع بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يؤخذ بيده إلى عقيدة السلف الصالح. وآخر يقول أن القرآن مخلوق، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فمثل هذا لا يسوغ فيه الخلاف، لأن هذا خلاف يعني لا يجوز فيه الخلاف، لأن الله تعالى قال: وكلم الله موسى إيه تكليم. فكيف ربنا عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما فأثبت أن القرآن كلام الله ثم يقول أن القرآن مخلوق؟ فما يقول هذا إلا جهمي معطل. فإذا كان هناك من يقول هذا ينبغي أن نتلطف معه وأن نبين له بالحكمة والموعظة الحسنة لنأخذ بيده إلى عقيدة ملك السنة والجماعة. كذلك إذا رأينا من يطوف حول الأضرحة لابد أن نبين له أن الطواف لا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة، وأن نبين له أن الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وأنت طفت حول ضريح البدوي أو الحسين أو السيدة أو ابن تميم، فصرفت هذه العبادة لمخلوق، وصرف العبادة لمخلوق يكون شركا، لأن العبادة لا تصرف إلا للخالق فتكون توحيدا، وهو ما أمرنا به وخلقنا من أجله، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أيها الأحبة، إذا كان الخلاف في أمر العقيدة كبعض الأمثلة التي ضربتها على مسامعكم، فينبغي التلطف مع من خالفكم والأخذ بيده إلى عقيدة الصحابة الكرام مع تبيان الأدلة له في ذلك، وإظهار الشفقة والرحمة عليه، حتى يفتح الله قلبه إليه إلى ما تقوله أنت من الحق الذي أجراه الله على لسانك.
تاسعا، لماذا التفرق والاختلاف بين الشباب؟ السؤال: هل يرجع التفرق والاختلاف الذي يحصل بين الشباب إلى عدم الالتفاف حول العلماء وعدم الاتصال الدائم بين العالم والمتعلم، وأيضا لقلة العلماء الذين نذروا أنفسهم لطلبة العلم؟
الذين نذروا أنفسهم أي فرغوا من أوقاتهم وصار يواجه الطالب فيدرس للطالب، ويستطيع الطالب أن يأتي إليه ويقول له: أنت يا شيخي قلت كذا، وهذه مسألة لبست علي فما معناها، فيسمع من الطالب، وثم يسمع المعلم الطالب، يكون بينهم مواجهة. هذا نظر نفسه ووقته للعلم ولطلاب العلم، وينبغي أن يكون في كل مكان من نظر نفسه ووقته للعلم وطلاب العلم، حتى يكون الناس على بصيرة في أمر عقيدتهم وأمر عباداتهم وأمر معاملاتهم والرقي بأخلاقهم.
الجواب: لا شك أن هذا الذي في السؤال، وهو عدم التفاف الشباب على أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، سبب للشطح والبعد عن منهج السلف. وأقول الموثوق بعلمهم ودينهم، لأنه ليس كل عالم يكون موثوقا به في علمه ودينه، بل العالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغي أن يلتف الشباب حوله. ولست أقول إنهم يقبلون كل ما يقوله، فإنه قد يخطئ ويصيب، ولكن إذا كان الإنسان عالم قدوة يقتدي به، ولكن إذا كان للإنسان عالم قدوة يقتدى به ويعرف اتجاهاته واستنباطاته وكيف يأخذ الأحكام من أدلتها، كان هذا أحسن وأصلح للشباب.
كان واحد زي العلامة ابن عثيمين، واحد زي الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وواحد العلامة صالح الفوزان، لا العلامة عبد المحسن بن محمد العباد، العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، العلامة الحيدان، العلامة الغديان، الشيخ الحويني، الشيخ مصطفى العدوي، إلى غير ذلك من علمائنا ومشايخنا، دكتور عبد العظيم بن بدوي، دكتور عبد الله بن شاكر، دكتور جمال المراكبي، الشيخ محمد عبد السلام بالي، إلى غير ذلك، دكتور محمد إسماعيل المقدم، إلى غير ذلك من علمائنا ومشايخنا الثقات الذين يدورون مع الدليل حيث دار بفهم الصحابة الكرام.
وأما قوله قاله العلماء، فصحيح أن العلماء بلا شك قليلون.
قليلون بس.
لا، وأما قوله قلة العلماء.
قلة العلماء.
وأما قوله قلة العلماء.
أرجو أن تصبطوا يا إخوان. أما قوله قلة العلماء.
فصحيح أن العلماء بلا شك قليلون، ولكن والحمد لله الآن بدأت بوادر الكثرة هنا في الرياض وفي القصيم وفي الحجاز، فنسمع أن هناك أناسا كثيرين يعلمون الشباب، ولكن أهم شيء عندي هو أن الشباب يجب عليه أن الشاب يجب عليه أن يصبر ويصابر على ما هو عليه، وأن لا يتعجل.
يعني يصبر ويصابر، مش نطاط، يعني يصبر بين يدي الشيخ 10 سنين متتابعة، حتى زي 7 سنين متتابعة، هو يدرس ايه العقيدة يدرس الحديث والمصطلح، الفقه وأصول الفقه، التفسير وأصول التفسير، السيرة وفقه السيرة، النحو والأدب والصرف والبلاغة، يدرس أساليب الغزو الفكري، يدرس تراجم الصحابة الكرام، فيتعرف على الأحاديث دراية ورواية ورعاية، فيكون على بصيرة من أمر الدين ويصبر نفسه. مش مرة يحضر ومرتين ما يحضرش، وإذا حضر في المجلس يقوم 100 مرة، ما عنده قدرة أن يصبر نفسه. لا، أنا عاوزك كيف العمود ده وضع ما يشالش إلا بجهد جيد، تجلس في المجلس فلا تقوم إلا إذا انتهى المجلس. أي نعم، وتجلس نبها يقظا وتقيد الفوائد. أي نعم، وتفهم ما يطرح عليك. أي نعم، تفضل.
ولكن أهم شيء عندي هو أن الشاب يجب عليه أن يصبر ويصابر على ما هو عليه، وأن لا يتعجل الأمور مع الالتفاف حول العلماء الموثوق بعلمهم وأماناتهم. عاشرا،
هي وأماناتهم
وأماناتهم يعني
أماناتهم. أماناتهم.
بعلمهم وأماناتهم تأتي أيضا، أماناتهم وأماناتهم تأتي.
عاشرا، لا يجوز لطلبة العلم تجريح بعضهم البعض.
أماناتهم ما استودعوه، ما استودع عندهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فهذا قولهم حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح أمانة، وقولهم تعليم العلم كذلك قيامهم بتعليم العلم دي أمانة. أين العلم المؤسس على النص القرآني والنص النبوي؟ فهم الصحابة الكرام ده أمانة.
عاشرا، لا يجوز لطلبة العلم تجريح بعضهم البعض. السؤال،
ما نعاني منه الآن يا أخوان، لا يجوز لطلبة العلم تجريح بعضهم البعض.
لا، هل يجوز من بعض طلبة العلم أن يكون ديدنهم تجريح بعضهم البعض وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم؟ الجواب، لا شك أن تجريح العلماء بعضهم بعضا عمل محرم، وإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالما، فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ فالواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. وليعلم الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق.
أيوة، أنت بتجرح العالم يا إخوان. من الذين بلغون القرآن وصحيح السنة؟ الصحابة. الشيعة الرافضة أرادوا أن يقطعوا الطريق بيننا وبين الصحابة، هم الذين بلغونا. فالآن من يبلغ الأمة الكتاب وصحيح السنة، ومن يقوم على تعليم الأمة القرآن وصحيح السنة؟ العلماء. فهذه السلة التي خرجت تجرح في العلماء تريد أن تقطع الطريق بيننا وبين من ربانا على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. فمن يعلمنا ومن يرشدنا ومن يوجهنا ومن يؤدبنا ومن يربينا ومن يخوفنا بالله ومن يذكرنا بالجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، ومن يذكرنا بالنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، ومن يعلمنا كيف نبر والدينا، كيف نعامل زوجاتنا، كيف نربي أولادنا، كيف نتعامل مع جيراننا، كيف نتعامل في السلم والحرب، إلا علماؤنا من خلال الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. نعم.
وليعلم الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق. وليعلم أن الذي يجرح العالم لا يجرحه شخصيا، بل هو تجريح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثق الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا العلم مورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يثقون بشيء عن الشريعة التي يأتي بها هذا. ومن السبب الذي جرح هؤلاء العلماء؟
ولست أقول إن كل عالم معصوم، بل كل إنسان معرض للخطأ، وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه، فإذا تبين أن الحق معه وجب عليك اتباعه، وإذا وجدت أن قوله خطأ
وإن وجدت أن قوله خطأ
وجب عليك رده وبيان خطئه، لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز، ولكن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف بحسن النية وإن أمكن أن تقول وإن أمكن أن نقول قال بعض الناس كذا وكذا وهذا القول ضعيف، ثم تبين وجه ضعفه وصواب القول الذي تراه، كان هذا أطيب وأفضل.
المنتبه أنت، يعني هذا العالم بارك الله فيك أخطأ في مسألة، هل هذا وارد؟ الجواب نعم وارد. طيب أنت ستتصل به وتبين له بأدب جم من خلال أدل، فإذا لم يكن فأنت تقول بعض الناس قالوا كذا وهذا قول ضعيف والرد عليه كذا وكذا وكذا، فأنت لم تجرح هذا العالم المعروف، معروف بين الناس بعلمه، معروف بين الناس بتقواه. أي نعم، وأنت ولله الحمد والمنة ما ذكره من القول الضعيف بينت وجه الضعف فيه.
ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الدين لجرحنا علماء كبارا، ولكن الواجب هو ما ذكرت.
يعني مثلا الحافظ ابن حجر كم نفع الله به الأمة، ولو لم يؤلف شيء البتة إلا الموسوعة العلمية الحديثية الفقهية، هي موسوعة يعني اللي هي قاموس السنة، هي إيه؟ اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري. لكن هذا الجبل العالم وقع فين؟ في الأشعرية، وهو ليس بإيه؟ بأشعري. كما أن الإمام النووي الذي ترك لنا تراثا كبيرا وعظيما مثل المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، وروضة الطالبين، وغير ذلك من الكتب، أيوة، وقع في الأشعرية وليس أشعريا، العز بن عبد السلام وهكذا. فلو أننا أخذنا نجرح في كل من زلت قدمه ما بقي لنا أحد، لأن المعصوم هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أن نفرق بين من كان منهجه منهج مخالف تماما لمنهج السلف، وبين من وقع في زلة خالف فيها السلف، لأن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وكل من لهم خطأ وخير خطأين التوابون. نعم.
فإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه، فإما أن يتبين أن الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف من الخلاف السائغ، وحينئذ يجب عليك الكف عنه وليقل ما يقول وأنت تقول ما تقول. والخلاف ليس في هذا العصر فقط، بل الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله وجب عليك أن تنفر من الخطأ، لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه، لأنه قد يقول قولا في غير ما جادلته فيه. فالمهم أني أنصح إخواني بالابتعاد عن هذا البلاء وهذا المرض، وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا.
الله يا أخي، هذه الكلمات عندي أغلى من الذهب والفضة، وينبغي علينا معاشر طلاب العلم أن نعيد قراءتها مرات وكرات، وأن نتدبرها وأن نتأملها وأن نتفهمها حتى نستوعبها فنعمل بها، فلا نكون في هذه الشقة والشقاق والخلاف الذي أصيب به ثلة من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حادي عشر: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء.
إي والله.
سؤال: تضخيم أخطاء العلماء ديدن كثير من الشباب، كيف يمكن توجه الشباب، كيف يمكن أن نوجه الشباب في هذا الجانب؟
كيف يمكن
أن توجه الشباب في هذا الجانب؟
نعم.
الجواب: أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا، إننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين.
ما ينسب؟
إننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أو ما فيه أو ما هذا معناه، فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر، صار الكذب عليه في هذه الأمور أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول له قال فلان ما يستجيب لك، لكن لو تقول له قال فلان ممن يثقون به لاستجابوا لك. فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه الحق، ويحاول أن يكون الناس عليه، ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهم، فيقول: هذا قول فلان، وهذه مسألة خطيرة جدا، وليست جرحا للعالم شخصيا، بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله.
يعني بحكم من أحكام الله. يعني مثلا كان يقول واحد: إيه هذا القول؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قول ابن باز، أو قول ابن عثيمين. فالناس لثقتهم بابن تيمية وابن باز وابن عثيمين مع تباعد السنين بينهم، إلا أنه العقيدة واحدة والمنهج واحد، وكلهم أهل اجتهاد، فيأخذون بهذا القول. فإذا تحققنا ما نجد ابن تيمية قال ولا ابن باز قال ولا ابن عثيمين قال، ولكن نسب هذا القول إليهم زورا وبهتانا. نعم.
ثانيا، تضخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول له: هل قلت كذا؟ فإن قال نعم وكنا نرى أنه أخطأ، قلنا له: هل لديك دليل؟ فإذا دخلنا معه في المناقشة تبين الحق، وكل عالم منصف يخشى الله لا بد أن يرجع إلى الحق، ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما تضخيم الخطأ ثم يذكر أبشع حالاته، فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع، إن استطعت أن أقول هذا، لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به فإلى من يتجهون؟ أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله؟
يعني هؤلاء العلماء الناس يثقون بهم، وأنت قمت بزعزعة الثقة في هؤلاء العلماء، فمن أين يأخذون علمهم ما دمت أنت تسببت في زعزعة الثقة؟ فهذا في صحيح سيئاتك.
أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ ثاني عشر، لا تجوز الوقيعة في أهل الخير. سؤال: هناك اتهامات خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مثل اتهامهم بالتسرع والعجلة، مع أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب ومخالفات من قبل الناس في الشرع الحنيف، فصاروا بهذا الاتهام فاكهة للمجالس، وخصوصا من إخوانهم المسلمين، فما توجيه فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم أو تكلم فيهم؟
صاروا فاكهة، يعني إيه؟ يعني فاكهة المجالس اللي هي الغيبة، يعني الناس يجلسون فيغتابون بعضهم البعض فيتلذذون بالغيبة، وكأن الغيبة هذه فاكهة تؤكل، نسأل الله العافية. نعم.
الجواب: الوقيعة في أعراض أهل الخير أشد من الوقيعة في عامة الناس، ومن أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.
إحدى أخواتنا ماتت في بلد قريب، ونسأل الله تعالى لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولها ولعموم المسلمين والمسلمات الرحمة والمغفرة والرضوان، قولوا أمين.
والوقيعة فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف،
توهن أي تضعف.
والوقيعة فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخشى أن يبتلى الواقع فيهم بكراهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كراهة ذلك خطر على دين العبد، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالوارب حماية جانب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومساعدتهم والكف عن أعراضهم، لأنهم قائمون بمسؤولية عظيمة، وهذا فرض على الأمة جميعا. ولكني أقول إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الخطأ، كما أننا لا نبرئ أنفسنا أيضا. إن إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب مما نسأل الله تعالى لهم أن يكون كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، ونسأل الله لهم العون وخيراتهم أكثر بكثير مما يقع من خطأ من بعض أعضاء الهيئة، لأن بعض أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه في التصرف، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد فقد صرخوا به ونهروه حتى سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قوي فلا يضبط نفسه عند التصرف، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا الحال سلما للقدح في جميع أعضاء الهيئة أو في جميع أعمال الشخص نفسه، بل الواجب أن نلتمس له العذر وأن نتصل به ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة الأمور.
هنا قواعد ذهبية، هذه القواعد في الحكم على الناس. نعم، نتناول بعضها في ما بقي من هذا اللقاء. تفضل.
قواعد في الحكم على الناس: القاعدة الأولى، الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. قال الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأخبرنا الله جل وعلا أن من كانت حسناته هي الراجحة على سيئاته مع الندم على السيئات كان على سبيل النجاة وطريق الفوز والفلاح، ومن مالت سيئاته بحسناته كان الهلاك والعذاب أولى به. وهنا
نسأل الله تعالى أن يشفي كل مسلم مريض، وأن يشفي كل مسلمة مريضة، كما نسأل الله لزوجة أخينا الحاج أحمد العائق الشفاء والعافية، قولوا أمين.
وهناك فوائد مهمة ينبغي علينا أن نحفظها جيدا، فليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين.
أيوة، قال انتبه، ليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين، يعني ولي الله التقي يقع في خطأ لكنه يبادر بسرعة التوبة إلى الله. نعم.
قال تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتقي قد يقع في كبيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم صغيرة من الصغائر، لكنهم يتوبون سريعا حال يقظتهم من غفلة المعصية، فلا يصرون على فعل المعاصي بل يستغفرون الله على فعلهم. يقول الإمام الذهبي: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، فالكامل الذي ليس فيه شيء عزيز نادر الوجود. ويقول ابن الأثير: إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح على النبي صلى الله عليه وسلم حين سبقت ناقة اليهودي ناقته فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. والأمثلة الحية كثيرة، فاللهم ارحم الموحدين من المؤمنين. إخوتاه، هذا الميزان ينبغي أن نطبقه مع إخواننا ومشايخنا، فلا نغلو بهم ولا نبخسهم حقهم لمجرد هفوة أو زلة صدرت من أحدهم. فالمرء يوزن بتقواه ومن كثرت حسناته تغوضي عن سيئاته. استمع لكلام سلفنا وتذكر قول الإمام الشافعي: إني لأظفر بالمسألة لم أكن قد سمعتها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان ليستمع جسمي كما استمعت أذني. يقول الإمام الذهبي، والذهبي ذهبي الكلام،
يقول ثاني: استمع لكلام سلفنا وتذكر قول الإمام الشافعي:
إني لأظفر بالمسألة لم أكن قد سمعتها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان ليستمع جسمي كما استمعت
ليستمتع
جسمي كما استمتعت أذني. يقول الإمام الذهبي، والذهبي ذهبي الكلام: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه للحق يغفر له زلله، لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك.
هنعيد تاني قول الإمام الشافعي وقول الإمام الذهبي، وأرجو من كل حبيب أن يتأمل هذه الكلمات المباركات.
استمع لكلام سلفنا وتذكر قول الإمام الشافعي: إني لأظفر بالمسألة لم أكن قد سمعتها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان ليستمتع جسمي كما استمتعت أذني. ويقول الإمام الذهبي: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه للحق يغفر له زلله، لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. لذلك علينا ألا نشهر بأحد ولا نبالغ في إفشاء ستره، فلو فتح هذا الباب لما سلم لنا أحد من الأئمة والدعاة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. مثلا ضعف بعضهم الإمام البخاري، فيرد ابن حجر رحمه الله فيقول: ومن ضعفه فهو الضعيف. إخوتاه،
أي من ضعفه الإمام البخاري فهو الضعيف، مش هو الذي ضعف الإمام البخاري. كلمات الإمام الذهبي غاية في الروعة: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه للحق يغفر له زلله، لا مضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى. لذلك علينا ألا نشهر بأحد ولا نبالغ في إفشاء ستره، فلو فتح هذا الباب لما سلم لنا أحد من الأئمة والدعاة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. مثلا ضعف بعضهم الإمام البخاري، فيرد ابن حجر رحمه الله فيقول: ومن ضعفه فهو الضعيف. نعم.
إخوتاه، يقول الإمام السبكي رحمه الله: من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومذكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهب أو غيره، فإنا لا نلتفت لجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة.
نعم.
القاعدة الثانية التحري والتصور لجميع حال ذلك الإنسان. يقول ابن حجر رحمه الله: إن الذي يتصدى لضبط الأفعال والأقوال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه، لا يكتفي بالقول الشائع. مثلا
يعني لا تكن كالذباب تقع على الجرف، إنما يقول التحري والتصور لإيه؟ لجميع حال ذلك الإنسان. لإيه؟ لجميع حال ذلك الإنسان، ما تأتي على الجرح، وإنما لجميع حال ذلك الإنسان. تفضل.
مثلا تجد من الإخوة من يحضر درسا فينقل عن الشيخ كلاما ربما لم يقله أو فهمه بطريق الخطأ. في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تتحرى فتسأل الشيخ أو الثقات الأثبات حتى لا تنتشر المقولات الكاذبة عن الدعاة والعلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه.
هذا حديث، وهذا الحديث خرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث: بئس مطية الرجل زعمه. وأنت تعلم أن نعمة أسلوب مدح وبئس أسلوب إيه؟ ذم. فبئس مطية الرجل زعمه.
فهذه من علامات السند المنقطع، لذلك لا بد من اتصال السند والتحقق والتحري بنفسك، خاصة إذا ترتب على ذلك مفسدة كالطعن في أحد من أهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر فادح كموقف أو فعل أو قول أو فعل في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه، بل يكتفى بالإشارة لئلا يكون الأمر فلتة أو على غير الوجه الذي تتصوره. لذلك يحتاج المسلم إلى أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. فبالله لو أعطي الناس بدعواهم لا ذهبت أموال وأنفس كثيرة لا يعلمها إلا الله. فإياك وسماع الدعاوى فإنها لا تثمر خيرا، وأكثر الشرور تأتي من قيل وقال وسمعت وظننت وبلغني. فإياك فمن صحت عدالته وعلم بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. فدلائل الأمور أشد تثبيتا من شهادات الرجال، إلا أن يكون في الخبر دليل إلا أن يكون في الخبر دليل ومع الشهادة برهان، لأن الدليل لا يكذب ولا ينافق ولا يزيد ولا يبدل، وشهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك. وهذا هو الحق إن شاء الله الذي لا حق غيره. القاعدة الثالثة التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. كلام الأقران لا يعبأ به، خاصة إذا بدا لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. كذلك في الإخوة الأقران الذين بينهم وبين بعض تنافس كأصحاب المحلات الواحدة أو المهنة المشتركة أو أصحاب دعوات مختلفة أو أصحاب أفكار متباينة، هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض، كما يقول الإمام الذهبي في قاعدته الذهبية: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. مثلا يسير أن تجد العداوات بين الأصحاب إذا اختلفوا وناءت بهم السبل، أو رجل كان متزوجا من امرأة تطلقها فيبدأ بالتقول عليها أو العكس، فكل ذلك يطوى ولا يروى إلا إذا وجد الدليل على صدق القائل. ينبغي أن نحمل الكلام محملا حسنا ينبغي أن نحمل الكلام محملا حسنا، وحسن الظن واجب والتأويل الحسن لازم لسلامة الصدور. القاعدة الرابعة الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. قال الأدباء: قد يوحش اللفظ وكله ود. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ مثلا: ثكلتك أمك، بمعناه فقدتك، فاللفظ موحش ولكنه يفيض محبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهمه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحبك يا معاذ. ففهم مدلولات الألفاظ ضرورة، فمن الألفاظ ما يجري على الألسنة بغير قصد لمدلوله الظاهر، بل يتعارف الناس فيه معنى آخر ويتداول بينهم حتى يعود هو المتبادر.
زي ما لعلني ذكرت لك قبل ذلك أننا في مصر هنا ربما إذا أعجب واحد بآخر يخرب بيتك لا يقصد له أن يدعو بخراب بيته، وإنما شدة الإعجاب، فقد تقال الكلمة ولا يقصد معناها، مثل تكلتك أمك فهي تفيض حبا وليس المقصود بها فقدتك أمك.
ومثله قولهم ويله ويل أمه تربت يمينه إلى آخر هذه العبارات. وهنا ينظر أصحاب العقول البصيرة فيتأملون قرائن الحال والمتكلم، فإن كان وليا فهو الولاء، وإن بدل قوله خشنا فإن كان وليا فهو الولاء وإن بدل قوله خشنا، وإن كان عدوا فهو البلاء حتى ولو بدل قوله حسنا. يقول الإمام السبكي: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على كتاب الله والمؤلف فيغير على كتاب الله والمؤلف ومن عاشره ومن استنى بسنته، مع أن المؤلف لم يرد بذلك الوجه الذي وصل إليه ذلك الرجل إذا كان الرجل ثقة.
يعني يريد مفهوما آخر هذا مفهوم.
إذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعول منه، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. ليس شيء أنفع لمن لا يدري مدلول الألفاظ من أن يسيء الظن بنفسه وأن يرجع إلى غيره. ليس في الدنيا إنسان إلا وهو في حاجة إلى تثقيف وزيادة علم، والمستعين بغيره أبدا على خير. فلذلك ينبغي أن نفهم مدلولات الألفاظ، فإن فهم الألفاظ على وجه خطأ يفسد ويسيء. القاعدة الخامسة: ألا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه.
ألا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه.
ينبغي على المسلم حفظ لسانه وصيانة جارحته عن أعراض المسلمين، فليس هو عليهم بحفيظ ولا بمسيطر. وشأن المسلم أن ينشغل بدعوة الناس وردهم إلى الإسلام ردا جميلا، لا أن يوطن نفسه في تصنيف الناس والحكم عليهم. ومن الناس من لا يحتاج إلى البحث عنه لا تفتيش عن عدالته أو جرحه، حتى وإن بدت أمارات حرص، فلا ينبغي أن تنشغل بالمفضول، أو قل ما هو من جنس المتروك عن الفاضل من الأعمال والأقوال والطاعات.
وفي هذا القدر الكفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير نبينا محمد، حتى نسعد بلقاء حضراتكم فنبدأ دراستنا من القاعدة السادسة إن شاء الله تعالى. خطيب الجمعة القادمة المهندس نصر الشوى، وذلك في مسجدنا العامر مسجد القماش، فلا تنسى أنت قادم أن تصطحب من شئت ومن استطعت حتى يستفيدوا من الخطبة. وإن شاء الله الثلاثاء القادم سيكون معنا من العصر فضيلة الشيخ محمد جبر الرئيس لأنصار السنة المحمدية المنصورة سابقا، سيكون معنا من آذان العصر إلى ما بعد العشاء بإذن الله تعالى، فلا تفوتن الفرصة على نفسك حتى تستفيد من الشيخ حفظه الله وحفظ الله سائر علمائنا ومشايخنا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا. يد النور.